الله في مجالس القراءة والتعليق على رسالة القيمة للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله في اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. وكنا قد وقفنا على قول المصنف في حكايته عن اعتقادهم فيما يتعلق بأهل الكبائر، فنبدأ على بركة الله حيث وقفنا، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وسائر المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل.
لا، فإنه لا يكفر بها، خطوها بهذا أحسن، لأن لما نقول لا يكفر بها فنحن نحكي الحق، لما نقول لا يكفر بها نحن نحكي الحكم، حكم الناس يعني، والأول أولى، لأن لا يكفر بها يلزم منه نفي الحكم عنه ويلزم منه أن لا يكفره الآخر. أما إذا قلنا فإنه لا يكفر بها، ربما يتوهم متوهم أنه في نفسه كافر لكن لا يكفر بها لعلة أخرى. إذن الضبط الصواب فإنه لا يكفر بها. نعم.
صلى الله عليه. فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء أعفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار.
هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر، المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر إلا في حالة واحدة، وهي إذا استحلها. فالمستحل للكبائر عياذا بالله تعالى يكفر، أما غير المستحل سواء كان مصرا أو كان تائبا أيا كان فإنه لا يكفر بها. وهذه المسألة إجماعية، لم يعرف الخلاف إلا من قبل الخوارج الذين كفروا بالكبائر وكفروا بالمعية. نعم.
قال رحمه الله: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار.
كيف يكون المسلم مع الكافر سواء في العذاب، وهذا مسلم وهذا كافر؟ لا يمكن أبدا. قد ضربنا لكم مثال الآن هنا في العالم في الدنيا، هناك سجون، هناك سجن في أي بلد، في أمريكا، في بريطانيا، الكويت، السعودية، في الهند، في أي مكان، في سجن لأهل البلد وفي سجن لغير أهل البلد. لماذا يفرقون؟ لا يعاملون من ليس من أهل البلد معاملة أهل البلد حتى في السجن. فربك أكرم جل وعلا من أن يعامل من عرف توحيده معاملة من جحد وحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وقد ثبت بذلك الأخبار والآيات والأحاديث. نعم.
ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
إذن الوجه الأول من الفروقات أن الكافر يكون ملقا في النار منكوسا مسلسلا مغلغلا منكلا مثقلا، والمسلم المذنب الموحد لا يكون كذلك. والوجه الآخر أن الكافر كلما احتاق جلده غير، أما المسلم يعذب حتى يصبح فحما كما في أحاديث الشفاعة. نعم.
وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده.
وهذا بإجماع السنة، أعضاء السجود لا تحرق في النار وبذلك يعرفون. نعم.
ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار،
معنى قوله أي كلمة معنى نكرة فهو مضاف، هذه قاعدة لغوية. نعم.
ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا.
هذا الوجه الثالث،
ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم في رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
هذا الوجه الرابع، أن الكفار يأسون من رحمة الله، وأما المسلم فإنه في النار وإن بقي آبادا فإنه لا يخلد في النار ولا يبأس من رحمة الله. الوجه الخامس هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، أن أهل أن نار الكفار لا تخمد أبدا، وأما نار الموحدين فإنه سيأتي عليه يوم لا بد أن لا يكون فيه أحد. نعم.
حكم تارك الصلاة عمدا.
قال أن هذه عناوين ليست من المصنف فلا نقرأها.
نعم. ما نقرأها؟
لا.
أحسن. قال رحمه الله واختلف
كما لا نقرأ الحواشي لأنها ليست من المصنف. نعم.
قال رحمه الله واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر.
القول بأن تارك الصلاة كافر وأنها من المسائل الخلافية بين أهل السنة هذا أمر معلوم، وجمهور العلماء على أن جمهور العلماء المتقدمين أن تارك الصلاة كافر وهو قول الصحابة قاطب، وأما من قال بأن تارك الصلاة عمدا لا يكفر فوجه قوله إما على أنه إذا ترك وقتا أو وقتين لا المقصود الترك بالكلية، وإما أن المقصود أن هؤلاء الذين قالوا بأن تارك الصلاة عمدا لا يكفر بالكلية لم يطلعوا على إجماع السلف واتفاق. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذه حكاية إجماع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك الإمام المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة لما ذكر الآثار الكثيرة والآيات والأدلة على كفر تارك الصلاة ذكر بعد ذلك من يفهم من قوله أنه لا يكفر، مثل قول الزهري، ومن ذلك ما يفهم من كلام الشافعي، إلا أن المتأخرين من العلماء الجمهور على أنه لا يكفر، وهو قول الشافعية قاطبة والمالكية والحنفية، وهو المعتمد في المذهب عند الحنابلة، ولكن الصواب الله أعلم أن ترك الصلاة بالكلية كفر لا ينبغي أن يستراب فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين
على قول المروزي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية، فإذا كان المروزي من أئمة الشافعية وقد نقل عن الشافعي القولين فيكون قوله معتبرا. نعم.
إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له.
هل تركه فعل ولا تركه اعتقاد؟ الآن يوسف عليه السلام يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، هو يقصد الترك الاعتقادي ولا ترك الفعلي؟ لا، هو يقصد ترك الفعل. أنا لا أسجد لأصنام كما يسجد قوم هؤلاء، أنا لا. إذن الكلام حتى في الترك، ترك للفعل، ما يكون الترك للاعتقاد، فالاستشهاد به في غير محله. نعم، ونبه على هذا الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأنت كنت معنا لما قرينا: العلم يذكر بعضه ببعض. نعم.
ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد وفعله مخلوق لله عز وجل، نحن مخلوقون لله وأفعالنا مخلوقة لله، نحن نفعلها ونحن نباشرها ونحن نكسبها ونحن نريدها، أما الخلق فهو فعل الرب تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. نعم.
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس.
لا ينبغي أن يستريب عاقل أن الهداية بيد الله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بناء على أمور يصدر من المكلف. فالله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعم.
فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين: فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى، أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه.
ما يصير حدثنا، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن خلق، لأن القاعدة اللغوية أن همزة إن تكسر بعد القول ومشتقات قاعدة، وهمزة إن إكسرا كما قال ابن مالك بعد القول. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. إيه قاعد يقول غلط، صلحوه. صح. إن يلا يا حمزة ما لا لا يحطون نقط ولا يحطون شك ولا يحطون همزات ويقرونها صح. حنا الحين شكل ونقاط وكل شيء، ومع ذلك يعني يشكل علينا، لأن أصبحنا مع الأسف الشديد يعني في القراءة أصبحنا عاجب. نعم.
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
يعني ليس هذا كما يفهمه الجبرية جبرا، لا والله، وإنما المقصود ثم يدركه ما سبق له في الكتاب أنه سيختار الشقاء والضلالة فيعمل بما علم الله منه أنه يعمل وكتب له فيعمل بذلك فيدخلها. نعم.
وأخبر قال رحمه الله: وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال أنبأنا
اللغويون يقولون راهويه سيبويه نفطويه ونحو ذا كل اسم بآخره واو ياها فاللغويون يفتحون الواو ويسكنون الياء والها. أما أهل الحديث فإنهم إذا رأوا في رواتهم شخصا اسمه منتهي بالواو والياء والهاء يقول راهويا يفتحون الياء مخالفة لأهل الفرس الذين يقولون ويه قالوا اسم للشيطان فلا يريدون أن ينسبوا الناس إلى الشيطان فيقولون راهويا وليس ويه سيبا ويه أصلا سيبويا. نعم
يعني فإحنا نقرأه نشأ
راهويا إحنا على محددين إحنا أنا شخصيا لا أقرأ بقراءة اللغويين أنا عند اللغويون ينبغي اللغويون ينبغي أن يكونوا تابعين لأهل الحديث. شو تقول زين خفت خالد عادي خالد. نعم
هو ابن راهويا قال أنبأنا عبد الصمد
إمام خراسان. يقول الإمام أحمد رحمه الله ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة وذكر واحد من شيوخه وهو ابن المبارك واثنين من أصحابه وهو إسحاق بن راهوية وأبو زرعة وواحد من تلامذته وهو البخاري. يقول ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة الإمام إسحاق ويعقوب والإمام ابن المبارك قبل أبو عبد الرحمن ثم أبو يعقوب إسحاق بن راهوية ثم أبو زرعة عبد الكريم ثم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ولحقنا به على خير وعافية. نعم.
قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا جينا عند شيخنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الفردوس كنا لا نعرف الرجال إذا سألنا عن واحد ما نعرفه يقول ما أنتم رجال ما تعرفون الرجال. يقول علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال هذه خلانا نحفظ أسماء الرجال ولكن أول ما نهتم فيه. نعم كان يقول لازم تحفظ اسم العالم لاح ونسبته إذا لم يكن منسوبا فلان ابن فلان أو فلان الحنظلي أو فلان كذا وتعرف أحد الرواة عنه وتعرف أحد مشايخه على الأقل. نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الجنة أنه من أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
بسألك سؤال لو أن مدرسا بعد التدريس بشهر قال ترى أنا أبشركم أعرف اللي راسب وحط اسمه عندي وأبشركم أنا أعرف اللي ناجح وحطيت اسمه عندي هذا المدرس قال هذا الكلام بناء على الخبرة اللي عنده فذكر خمسة من الراسبين قال خمسة راسبين وخمس ممتازين والفصل 30 واحد تأكد من الخمس الراسبين والخمس الممتازين. هل الآن هؤلاء الطلاب يقولون خلاص ما دام الأستاذ يعرف وحط أسماء الراسبين ليش نذاكر ولا يذكرون؟ شفت شلون؟ إذن هذا علم الأستاذ يخبر عن علمه علمه لا يعني الجبر. طيب الرب عز وجل يخبرنا عن علمه ما يعني أنه يلزمنا ويجبرنا مثل ما يفهم الجبرية. طيب لما جاء وقت في نصف الفصل، وإذا ببعض هؤلاء الطلاب اجتهدوا، جاء الموجه الأول قال أنا شايفك أنت حط اسم فلان وفلان في الراسبين، هذا اجتهد، قال ما عليه العبرة بالخواتيم، أعرف أن ما يرسل أن راسب، وشاف واحد من المجتهدين كسلان قال أنت حط اسم الممتازين تراه كسلان، قال لا مر عليها ظروف وراح تشوف في النهاية، طلعت الاختبارات في النهاية هذول خمس راسبين وهذول الخمس ممتازين، هل لهؤلاء الحق أن يعترضوا على الأستاذ؟ أبدا، كلام واضح، ما لأحد الحق، لأن هذا خبر عن العلم، والخبر عن العلم لا يعني الجابر، لا بد أن نفهم هذا المعنى، وإلا نصبح مثل الجبرية عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل.
يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، مجملا ومفصلا، كله بقضاء الله وقدره، وأن الله إذا لم يرد نفع عبد لا يمكن أن ينتفع، وأن الله إذا لم يرد ضر عبد لا يمكن أحد أن يضره، الأمور بيد الله عز وجل، له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء. إذن هذه المسألة راجعة إلى قدرة الله عز وجل، راجعة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه، نسأل الله أن يعاملنا بفضل وبإحسانه وكرمه وجوده. نعم.
قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الأفراد على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
لما كان عيبا نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه، ولما كان عيبا قد يحتمل العيبية وقد يحتمل الحسنية قال فأردنا، ولما كان خيرا محضا قال فأراد ربك، ما جاب النفس شيء، صح ولا لا؟ نعم.
ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
هنا لا بد فيه من التفصيل، مثل ما نقول نحن الخالق هو الله عز وجل، فلا مخلوق إلا والله خالق، لكن لا يقال إن الله يا خالق الأشياء الحقيرة، لا يضاف هذه الأشياء إلى الله عز وجل ولا الرب إلى هذه الأشياء من باب الأدب. كذلك نحن نقول: ما من مقضي إلا والله مقدر، خيرا كان أم شر، هذه مسألة بالإجماع ما فيها خلاف بين أهل السنة، الشر والخير بتقدير الله عز وجل بقضاء الله وقدره، لكن لا بد أن تعتقد يقينا أن الله عز وجل ليس في فعله شر أبدا، ولا في كما ليس في قوله شر أبدا. إذن الشر كيف يكون في المقدر؟ لا، الشر يكون في التقدير، في المقدر، وهذه من مفعولات العباد، وهذه من مفعولات العباد. نحن الآن نقول الشر والخير مقدر، التقدير ما هو معناه أن الله هو الذي يفعلها، لا، مقدر أي أن الله عز وجل يخلقه. وأما الإيجاد والفعل والمباشرة فهو من العبد، العباد هم الذين يكفرون، هم الذين يسكرون، هم الذين يزنون ويلطون وإلى آخر، عياذا بالله، من أفعال الشر. فانتبه، قد يقول قائل طيب خلق الله عز وجل للنار ليس شر، خلق الله أي فعل فعله بنفسه أو كان بأمره الشرعي لا يمكن أن يكون شرا أبدا، أو بأمره الكوني لا يمكن أن يكون شرا أبدا، لكن قد يكون مراده الكوني فيه شر، وذلك لحكمة. خلقه لإبليس ليس شرا في نفسه، يعني الآن لو أن إنسانا صنع قلما لا يقال هذا شر أو خير بالنسبة لنا نحن، وإن كان نحن بالنسبة لخلق الرب تبارك وتعالى نقول كل فعل من الرب خير. طيب لو أن إنسان صنع القلم، صنع القلم يوصف بأنه خير، طيب يمكن واحد يأخذ القلم ويكتب به شهادة الزور؟ هذا لا يعني أن الصانع هو الذي إيش عمل الزور. إبليس الذي أراد الشر، الله عز وجل علم أنه يريد الشر فلم يمنعه لحكمة، وإلا الله عز وجل ليس في فعله شر أبدا، كما ليس في قوله شر أبدا. الباب واحد، احفظ الباب، هذا باب شرعي وهذا باب فعلي. الباب الشرعي القولي ليس فيه شر، فالباب الفعلي ليس فيه شر. لا، يجب على الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد، ليس في فعل الرب شر أبدا، أي أما في تقدير الله فنعم، الخير والشر مقدر من الله. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
كما ذكرنا في الأمس، الله جل وعلا له إرادة شرعية، هذه محبوبة له سبحانه وتعالى، وله إرادة كونية، هذه الإرادة الكونية لا تلزم المحبة، فالله يريد أمرا كونا لحكمة ولا يلزم أن يحبها، أما ما أراده شرعا فلا بد أن يكون محبوبا له. أراد منا الصلاة فهي محبوبة له، أراد من أبي جهل أن يؤمن فهذه محبوبة له، أراد من أبي جهل الكفر فهذه ليست محبوبة له، لأن الكفر الله لا يحبه. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
الاستثناء لأجل الخاتمة، نبه عليه شيخ الإسلام أن الاستثناء لأجل الخاتمة ليس من قول السلف، وإنما الاستثناء لأجل الخاتمة قال به بعض المتأخرين، ومنهم الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله. وإلا فالسلف حينما يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، يقصدون البركة ويقصدون عدم كمال الأعمال عندهم. ولا لا بأس أن الإنسان يستثني لأجل الخاتمة، ما في بأس، ولكن لا بد أن ندرك أنه لا أحد يعلم على أي شيء يختم له، لا أحد يدري على أي شيء يختم له. ولهذا لا ينبغي أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا لمعين بأنه من أهل النار من المسلمين. أما من الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. أي مشرك، إذا تيقنت، هذا هو الشرط، إذا تيقنت أنه مات على الشرك فهذا لا تشك أنه من أهل، أن لا تشك إلا أنه، لا تشك أنه من أهل النار، بل هو يقينا من أهل النار.
قال رحمه الله: يشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
هذا مثل ما سبق.
فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسول الله، للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعدهم له، ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح.
هؤلاء العشر المشهورون بالعشر المشهورين بالجنة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة في حديث واحد، هذا وجه تسميتهم بالعشرة. وإلا فهناك صحابة آخرين كثيرون مبشرون بأعيانهم بأنهم في الجنة، مثل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، لعائشة، لزوجاته، لفاطمة، الحسن والحسين. نعم.
وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة.
وشهد لسعد بن معاذ أنه في الجنة. نعم.
ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك، إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلاة المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور ديننا دنيانا.
هذا من عظيم فقه الصحابة، أنهم رحمهم الله يعلمون أن الذي ينبغي أن يقدم في أمور الدنيا هو المقدم في أمور الدين، بخلاف أهل الدنيا اليوم. نعم. يريدون أن يقدموا أهل الدنيا في الأمور الدينية، هذا من العجائب والغرائب. نعم.
وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك.
7 أيام متتالية، وأبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إليهم، وأشار إلى الناس أن يصلي بهم أبو بكر. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في كل حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه، والله فانتفعوا بمكانه.
فانتفعوا بمكانه والله
وارتفعوا وارتفقوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له مهي ولما قيل له مهي أبا هريرة ما تقول قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروه به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين الإلحاد
ورد به الإلحاد
ورد؟
نعم.
ما في عندي أنا فيه
ولا عندي، هذا مفهوم من السياق. نصر الله بهم الدين وكسر بهم الإلحاد.
نكتب شنو؟
ما في شيء،
ما نخلي الإلحاد نقرأها؟
نعم نقرأ مثل ما نصر الله بهم الدين، بعدين تقول بياض الإلحاد.
الذين نصر الله بهم الدين بياض الإلحاد، وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما نسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله.
كيف يكون لمسلم أن يبغض تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبغض من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون لمسلم أن يبغض من نشر الله بهم الدين وكسر الله بظهورهم وأيديهم وأكتافهم الكفار، وكسر الله بهم كسرى وقصر الله بهم قيصر؟ نعم.
قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معه.
المقصود بالإمام المسلم إمام الحاكم، الإمام الحاكم إذا صلى بالناس، أو الإمام المعين إذا صلى بالناس. نعم.
ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل.
هذا من عقائد أهل السنة، أنهم يرون وجوب الجهاد مع أئمة المسلمين وحكامهم، وأما الجهاد بدون إمام للمسلمين فهذه غوغائية. نعم.
ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
وهن من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، من آله الذين أنزل الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نعم.
ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضا إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آثار سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
من عقائد أهل السنة أن الموت بسبب انتهاء أجل، وأما السبب المباشر للموت فهذه أسباب لا تنتج الموت، هذه أسباب جعلها الله عز وجل، وإلا فإن الموت سببه انتهاء الأجل خلافا للمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله.
هذا بالإجماع ما بينهم خلاف، وإنما الخلاف في من استخدم السحر الذي هو خفة اليد هل يكفر بذلك أو لا. فالجمهور على أن ما يسمى سحرا يكفر به صاحبه، والشافعي يقول: يصف لنا سحرا فإن كان كفرا كفر وإلا عزر. نعم.
ومن سحر منهم واستعمل السحر
وإذا وصف
ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لم يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وإن اعتقد إباحته وجب. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
السحر كفر كما قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. نعم.
ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. ويرون
المسألة فقهية ذكرها المصنف لأنها من ميزات أهل الحديث. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات
الحميلة التي حملت لأجلها. نعم.
قال رحمه الله: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينية فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينية فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع ويتواصون بالحق وبالصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم.
المقصود أن الصحابة كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان اهتدى يعني في حال الاختلاف، في حال الاختلاف فإنه يسعه أن يقتدي بأي واحد منهم، نعم، ما لم يكن قوله مرجوحا قد خالفه جماهير الصحابة. نعم.
ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعلامات البدع.
مناظرة أهل البدع ليس من طريقة أهل السنة والجماعة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يضطر إليها اضطرار، والحالة الثانية أن تكون المناظرة عند الإمام قهرا. نعم.
قال رحمه الله: علامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وكلماتهم وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا
يعني علي البدع من أشهر علاماتهم استهزاءهم بأهل الحديث، استهزاءهم بأهل الحديث. وأنا أذكر أني خطبت مرة في أحد المساجد في باكستان، فبعد الخطبة جاءني رجل قال: الظاهر أنك وهاب. قلت له: ليش؟ قال: ما قلت في الخطبة إلا قال الله قال الرسول، هذه علامات الوهابية. أنعم وأكرم يا أخي، إيش تريد؟ تريد أجيب لك قصص؟ أجيب لك تحاليل سياسية؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
صدقت والله. نعم.
قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
مع أن أبو قتيلة هذا مشهور، كان في مكة يعظ الناس نعم.
قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواياته بإسناده. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال أبو عثمان: قلت أنا: وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. قال أبو عثمان: قلت أنا: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مقتسم القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب برية زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه بياض، وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته.
وأكرمهم وأعزهم عليه صفة لله للمتبع.
أحسن الله. وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه.
نسأل الله يجعلنا منه فضلا منه جل جلاله ومنه أو ومنه. نعم.
صلى الله عليه. نقرأه ومنه؟
لا ما يحتاج. قرينا.
أخبرنا الحاكم، قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن
شريك القاضي
صلى الله عليه.
طبعا كتاب الإيمان للإمام أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، هذا بلديات من نفس البلدة اللي أنا ولدت فيها، وولد في بغلان، وبغلان يعني أرض الغابات، وتوفي في بغلان، رحل عن بغلان عمره 20 سنة ورجع إلى بغلان بعد ما صار عمره 60 سنة، 40 سنة مرتحل يطلب العلم وينشر العلم. فكتاب الإيمان له مفقود مع الأسف. نعم.
قال رحمه الله: وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق.
مقصود يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري، وأحمد بن حنبل الشيباني، وإسحاق بن إبراهيم راهوي الحنظلي الهروي،
وإسحاق بن إبراهيم بن راهوي. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين.
راوية الموطأ من أشهر الناس رواية للموطأ في نيسابور. نعم.
قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة.
القائل من؟
الشيخ
أبو عبد الله الحاكم. نعم.
وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم.
في اتباعهم آثارهم يجدون،
صلى الله عليه. وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليل.
المقصود به إبراهيم ابن يزيد، إبراهيم التيمي من تيمي أبي بكر. نعم.
ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري وأبو داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم ابن واره الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن البستي.
نعم. الظاهر أن هذا من كلام أبو عثمان.
وأبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبي سعد
من قبل أبوي أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدوي الصابوني، وولديه سيفي السنة بعبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. ونحن نزيد على هؤلاء ونقول إن من علامات السني بعد ذلك أن يكون محبا لمن نصر السنة، كمثل شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله، وأن يكون محبا لأهل السنة بعد ذلك مثل أئمة السنة المتبعين لهؤلاء كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة هذا الزمان الناصرين للسنة المظهرين للسنة المميتين للبدعة كأمثال ناصر الدين الألباني رحمه الله ومفتي الأنام الشيخ بن باز رحمه الله وفقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
قال رحمه الله: وجدي من قبل أبوي.
لا وهذه الجملة خلاص. اكتب هذه سمعناها من مقول الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصري أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكر ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة الأرض أحد يقول الله.
الأرض بتقدير في الأرض، وفي الأرض أحد يقول الله أو يقول لا إله إلا الله، يعني في محذوف. نعم.
قال رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره وأوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من أوائل الإسلام والملة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: أجر 50، فقيل 50 منهم، قال: بل منكم.
لا شك أن التمسك بالسنة في هذا الزمان له أجر 50 من الصحة، ولكن هذا لا يعني أنه أفضل منهم، وإنما الأجر لا يلزم منه المفاضلة. نعم.
وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان رحمه الله: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جد أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني محمد.
هذا اتفقنا عليه قبل أمس. نعم.
ابن عدي ابن حمدويه الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو العباس الحسن بن صفان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة.
تعلم الناس سنة قد أميتت أفضل من العبادة، لأن العبادة قاصرة على الإنسان، وأما تعليم الناس السنة هذا يعني نشر للدين. نعم.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق. ويقابلها
بالقبول فتح القاف، أما بضم القاف فمعناه قبيح. انتبه.
صلى الله عليه.
نعم.
قال رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف عن على طريق الإنكار له والاستبعاد عنه، ولم يتلقاه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم.
هارون الرشيد رحمه الله ومن خلفاء المسلمين الصالحين، وقد كذب حوله الإخباريون من الرافضة وغيرهم وافتروا عليه، وإلا فهو من صلحاء خلفاء المسلم، حتى إن بعض العلماء يعده في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين. احفظ هذا عني، هارون الرشيد يعد في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين، ما عدا معاوية فإنه صحابي وفضل الصحابة لا يدرك. نعم.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولكم اهتروا عن هذا الكتاب بالأسانيد المتصلة إلى الإمام الخرقي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خير الشيخ.
جزاك الله خير يا أبو الحسن. نشكر الشيخ على إتاحة الفرصة لنا في إقامة هذه الدورة في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله منبر هدى وتقى ونشر الكتاب والسنة، صلى الله على نبينا محمد.